حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا عن سورة عجيبة، والقرآن كله عجب. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا العجب، هذا العجب الذي عبر عنه الجن كان متمثلا في واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تعجبا من بيانه ومن بلاغته، وأثمر هذا عملا وواقعا في حياتهم. غير هذا القرآن ليس فقط غير مجموعة من العرب كانوا موجودين في مكة، بل غير الدنيا بأسرها. لقد كانت أول كلمة أنزلها الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فتغير معها الكون كله. والقلوب هي موضع تلقي كلمات الله تعالى ورسالاته. القرآن الذي بين أيدينا بحروفه هو القرآن الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، لم يتغير منه شيء. لكن ما هو واقع الأمة اليوم، وكيف كان واقعهم رضي الله عنهم؟ إن من أعظم الأسباب التي جعلت الفرق بيننا وبينهم بهذه الهوة الكبيرة هو تدبرهم لكتاب الله عز وجل. وحديثنا هذه الليلة نموذج لسورة عجيبة عاش معها أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، فغيرت حياتهم وأثرت فيهم، وهي نموذج أيضا من تدبرهم لكتاب الله عز وجل وتأثرهم به. ولعمر الله ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير في حياة أصحابه ولا أهل مكة ولا العرب ولا غيرهم، لم يعدهم ولم يغير فيهم المساكن، ولم يغير فيهم الألبسة، ولم يغير فيهم الأموال ويزيد في أرصدتهم، ولم يغير في أشكالهم، فهي خلق من خلق الله عز وجل. إنما الذي كان يتغير هو هذا القلب الذي أحمله أنا وأنت بين جنبينا. هذا هو القلب الذي كان يتأثر وهو يتلقى كلمات الله عز وجل. وحتى يتضح لك هذا الأمر بين يدي حديثنا عن هذه السورة العجيبة، انظر كيف وصف الله قلوب الناس مع هذا الوحي في خواتيم سورة التوبة. وسورة التوبة كما لا يخفى عليكم جميعا إنما تتحدث عن المنافقين الذين كانوا يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. قال الله تعالى في خواتيم التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يظهر هذا حتى على أبشارهم وعلى ظواهرهم، وهذا هو القسم الأول، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأما الذين، انظر ماذا قال الله، هل قال الله الذين أشكالهم قبيحة، أو الذين أموالهم قليلة، أو الذين أحسابهم وضيعة؟ لا، وأما الذين إيش؟ أكملوا، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، هذا هو الذي حال بينهم وبين الانتفاع بهذا الوحي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لما؟ لمرض قلوبهم. ثم تعود الآية مرة أخرى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. هذا شأن المنافقين، هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ لأنهم لا يرون، لا يرعون رقابة الله ولا نظره. هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. هذا الانصراف البدني سببه ماذا؟ انصراف قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ويقول تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر، انظر هذا التلقي والتأثر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ظهر هذا الأثر على الجلود، ولا يظهر الأثر على الجلد إذا وقد تأثر إيش؟ القلب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الخشية هنا فظهرت هنا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عاد الذكر للقلوب. ذلك أي هذه الحال، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهذا القرآن. ثم قال الله: واحذر، فيا هكذا يا هكذا، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد، فالمعنى من لم يتأثر ويعتبر ففيه شعبة من الضلال، قد تكون قليلة وقد تكون عظيمة. ما هذه السورة؟ إنها سورة من سور المفصل، لطالما استمعناها، ولطالما قرأناها، ولطالما ربما أقول أيضا حفظها أكثرنا، ولكن ما الذي أحدثته في نفوسنا؟ ما الذي أحدثته في واقعنا؟ أما أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم فاستمع إلى شيء من مواقفهم. يمر عمر رضي الله عنه وهو يعس ليلة من الليالي يتتبع الرعية، فإذا هو بعابد من العباد يقوم في الليل يترنم بآيات الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. كل هذه الأقسام على أي شيء؟ على شيء عظيم. إن عذاب ربك لواقع، أكده الله بإن عذاب ربك لواقع. دخلت اللام على هذا الاسم، على هذا الفعل، لتأكيد هذا الخبر، وخبر الله مؤكد وصادق، لكن للعرب أساليبها. إن عذاب ربك لواقع. هنا يتأثر الفاروق، يتأثر صاحب القلب الحي. كان عمر قد أطرق سمعه ليستمع لهذه الآيات، فما إن قرأ القارئ الآية السابعة أو الثامنة هنا: إن عذاب ربك لواقع، إلا وعمر يتكئ على الجدار ويقول: قسم حق ورب الكعبة. فما تحمله رجلاه رضي الله عنه وهو الشديد القوي في الحق، فيخر ولا تحمله رجلاه، فيجلس على الأرض، ثم يحمل إلى بيته ويعاد 20 يوما لا يدري الناس ما الذي أصابه. لا يدري الناس ما الذي جعل عمر هذا الرجل الجلد القوي في الحق، لا يدرون ما الذي جعله إيش ينهار ولا يستطيع أن يتحمل وقع هذا القسم على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. الموقف الثاني من مواقف الصحابة مع هذه السورة العجيبة يحدث به خادم أسماء بنت أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جدها، فيقول الخادم: جئت إلى مولاتي في حاجة أريدها، فإذا هي تصلي في مصلاها وتقرأ سورة الطور، فلما بلغت قول الله عز وجل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال فجعلت ترددها، فقلت: أذهب إلى السوق وأقضي حاجة لي لعلي أجدها قد فرغت، فأذهب إلى السوق ساعة من زمن، فأعود وإذا أسماء في مصلاها وهي واقفة في صلاتها وهي لا زالت تردد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يا الله، ما أعظم تلك القلوب، وما أكثر هذه، وما أعظم أثر القرآن فيها. يا لها من قلوب حية. أتدري ما معنى هذا الدعاء؟ إنها تستشعر وكأنها تعيش وتتقلب في نعيم الجنة، تتأمل وتتخيل أو تستشعر كأنها قد جلست مع أحبابها، وهي تتذكر مجالس الدنيا حينما كانوا يعبدون الله ويطيعونه ويجأرون إلى الله بالدعاء أن يقيهم عذاب النار. وانظر ماذا قال ربك هنا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين من ماذا؟ من العذاب. ومن كان مشفقا من العذاب لا يمكن أن تراه مهملا لعابا، ولا لأوقاته مبددا ومفرطا يضيعها فيما حرم الله عز وجل، لا. ولذلك الله يقول في موضع آخر: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. أما الموقف الثالث من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه السورة، فهو موقف جبير بن مطعم رضي الله عنه، والحديث أصله في الصحيحين. فإن جبيرا رضي الله عنه جاءت غزوة بدر وهو على الشرك، فأسر له قريب، فجاء من مكة إلى المدينة بعد غزوة بدر يطلب هذا الأسير، يسعى في فكاكه، فجاء وقد وافق وأدرك صلاة المغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة، فاستمع لها جبير وهو العربي القح الذي يفهم كل كلمة من هذا القرآن بقوة البيان وعظيم البلاغة والأسلوب الأخاذ والخطاب الذي يقرع القلوب قرعا. فلما بدأت الأسئلة الأحد عشر سؤالا أو الاثني عشر سؤالا في سورة الطور، بدءا من قوله تعالى أم خلقوا، بدءا من قوله سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا انتظروا صدوركم أنا معكم فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أعقولهم تدلهم على هذا، بل هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله جاء بهذا القرآن من عنده، بل لا يؤمنون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم فليأتوا بحديث مثله، يعني محمد مثلكم عاش معكم في مكة، عرفتموه 40 سنة وأنتم تعرفون أين يذهب وأين يدخل، من أين أتاه هذا الأمر فجأة أصبح بيوم وليلة أوتي هذا البيان العظيم؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سؤال عقلي لا يقبل القسمة، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، خلقوا هكذا خرجوا كما تقول الفكرة الإلحادية، أم أنهم خلقوا أنفسهم. وجبير ومن كان على مثله في تلك اللحظة لا يقول بهذا ولا بهذا، فقرعه هذا السؤال قرعا عظيما، حتى عبر عن ذلك بكلمة عجيبة فقال: فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. أخي، أنا أسأل نفسي والله كلما سمعت هذا الحديث، دعنا من طيران القلب، هل تحركت قلوبنا مع هذه الأسئلة العجيبة؟ هل تأثرنا؟ هل سألنا أنفسنا ما هذا البيان العظيم الذي أثر في قلب هذا الرجل حتى قال: فكان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. سبحان الله، أول ما وقر الإسلام في قلبه هذا القرآن العظيم. أيها الأحبة، إنها نماذج عابرة عاشها أولئك الصحب مع هذه السورة العجيبة. وأقول وأتمنى أن نخرج من درسنا هذا بهذا المعنى العظيم، وهو أنه لا عز لنا والله لا أقولها عاطفة، لكنها هي الحقيقة. لا عز لنا ولا مجد ولا سؤدد على الأمم إلا بأن نعود إلى هذا القرآن الذي أعزهم الله به. بالله عليكم أيها الإخوة، حدثوني أي شيء كان العرب قبل أن ينزل هذا القرآن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جرف وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أي شيء كان العرب؟ القوي يأكل الضعيف، المرأة مهانة، الأموال تسلب بأي طريقة، تقوم الحرب لأتفه الأسباب، متشتتون، أصبحوا نهبا للقوى العظمى في ذلك الوقت، فارس والروم، والجيد منهم والقوي الذي يفتخر بأنه قريب من ملك الروم أو قريب من ملك فارس. فلما جاء الإسلام جاء هذا القرآن، وأقول هذا القرآن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات، فبقيت هذه المعجزة، بقيت هذه المعجزة، هذه الآية العظيمة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأن هذا الكتاب حق من عند الله. نفخ فيهم روح العزة والكرامة، فيأتي الأعرابي الذي كان أصلا لا يمكن أن يفكر مجرد تفكير في أن يدخل على رئيس أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت أو أقوى دولتين في العالم. يأتي ربعي بن عامر قبيل معركة القادسية، يأتي ومعه رمحه، ويدخل إلى بلاط الملك هذا وقد فرش بالنمارق، فيربط خيله عند الباب وقد نهره الحراس لا تدخل لا تدخل، قال أنا لم آتي من نفسي، أنتم الذين دعوتموني، ويخزق برمحه هذه النمارق، فيريد الحراس أن ينهروه، فقال الملك دعوه، لأي شيء جئتنا يا رجل؟ قال لأي شيء جئتم يا معشر العرب؟ متى كان هذا الرجل يسأل هذه الأسئلة؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ذل الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فبهر، هل كان العربي قبل 30 سنة فقط من هذه القصة يجرؤ أصلا إن يدخل على كسرى أو قيصر فضلا على أن يقول هذه الكلمات؟ لا، ووالله أيها الإخوة أقولها وأكررها، إن أردنا العز لنعود إلى هذا الكتاب، ولا أقول العودة بمجرد الحفظ ولا التلاوة فقط، لا، هذا موجود والخير فيه كثير، لكنني أقول عودة تدبرية، عودة نقرأ فيها القرآن لنهتدي به ولنملأ قلوبنا به عزة وكرامة، ولنملأ قلوبنا به صلة بالله سبحانه وتعالى. واستمع لقول الله سبحانه وتعالى هنا، وإنه لذكر لك، لك فقط للرسول؟ لا، ولقومك إن أخذوا به. ذكر لك يعني عز وشرف إن أخذوا به، والمعنى لو تركتموه فوالله ليصيبنكم الذل. قال عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كما في صحيح مسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وأسأل سؤالا أخيرا في ختام كلمتي هذا، هل الذي يعني هل كان العرب حينما غزوا وقاتلوا من حولهم من القرى هل كانوا أكثر عدد؟ أجيبوا لا. أكثر عدة؟ أقدم خبرة في الحروب؟ أقدم تاريخ؟ لا. قبل سنيات كانوا شراذم كما سمعتم في الآية، متفرقين، جاء الله بهذا القرآن. وأقول بهذا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جعله هو الآية الباقية التي تجعل الناس يلتفون حوله ويعودون إليه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أفضى إلى موعود الله. ولهذا أيها الإخوة، أعرف قصص أناس كثيرين، والله لا أقول في الزمان السابق، هنا معاصرين اليوم، تغيرت حياتهم بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أذنتم لي، وقد قلت قبل قليل أختم، أذكر لكم بس قصتين، واحدة لرجل غربي وواحدة هي واحد منا وفينا. أما الرجل الغربي فقد جاء إلى الرياض وقد كان رجلا كنديا، قصد أول ما قصد حينما أراد أن يقرأ القرآن قصد أن يبحث عن أوجه التناقض في هذا القرآن، وهو يتحدث بعد ليلة من ليالي التراويح، يقول قصدت أن أقرأ القرآن لأثبت أنه متناقض، لأقول للناس إن هذا الكتاب إيش متناقض ولا يصلح أن يقرأ وليس كتابا مقدسا بل هو محرف، لأنه عايش هو كل سنين ولو التوراة عنده محرفة والإنجيل محرفة، فظن أن القرآن كذلك وليس كذلك، التوراة والإنجيل وكل حفظها إلى الناس، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فقال الله عنها بما استحفظوا من كتاب الله، إنا أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم لم يحفظوا، ضيعوا وحرفوا وبدلوا. فالشاهد قال الكندي أول ما بدأت بسورة البقرة الفاتحة يقول ما لقيت فيها شيء، هو يظن أنه بيلقى إيش في البقرة، فأول كلمة صعقتني وأعطتني هو يقول كأنها إيش لكمة، ألف لام ميم أكملوا ذلك الكتاب لا ريب فيه، دهشت وصعقت. يقول بالعادة الإنسان في مقدمات كتبه يكتب في المقدمة إيش وقد ألفت هذا الكتاب وأنا أعرف في نقص وتقصير وأرجو مراسلتي على هذا البريد الإلكتروني ولا على هذا الجوال ولا على هذا الإيميل وكذا حتى يفيد الملاحظات، أما الله فيتحدى العباد ويقول لهم إيش لا ريب فيه. يقول قلت سأواصل أول صفحة من أبو عقف وأمشي، فلما بلغت قوله تعالى في الوجه الثالث تقريبا من المصحف الشريف قال الله سبحانه وتعالى اللي قبل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إيش نسيتها سبحان الله، وإن كنتم حسنت وإن كنتم في ريب عندكم شك ريب قلق تردد مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فقط، وهذا التحدي الأول بسورة، وفي سورة يونس بماذا بسورة من مثله نعم فليأت نعم، وفي هود بعشر سور مفتريات، فأتوا بسورة من مثله إذا كنتم عاجزين وادعوا شهداءكم دون الله ما خالف جيبوا كل الناس اللي معكم كل اللي حولكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ثم يمكن بعض الناس يقول شرطية يمكن يتحقق قطع الطريق عليهم رب العزة والجلال، ولن تفعلوا أول ما تقرأ الجملة الأولى تقول في احتمال يمكن لا قطع الطريق عليهم مبكرا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يقول هنا ما استطعت شعرت أن ضربة قوية جاءتني فقلت والله لا يتحدى هذا التحدي إلا الله فأسلم، ثم قال أعجب منكم يا أيها العرب كيف تعيشون هذا الذل والتخلف وهذا الكتاب بين أيديكم، كيف تعيشون هذا الذل والتخلف والكتاب بين أيديكم، أما نماذج القصص الكثيرة التي أعرفها شخصيا فلا أستطيع أن أوفيها ولا الله بدون مبالغة ولا ثلاث ساعات أربع ساعات قصص أعرفها أنا وقفت عليه بنفسي، لكن سأعطيكم واحدة فقط من القصص التي تغير صاحبها بكتاب الله عز وجل بسبب ماذا؟ أنه فتح قلبه قبل أن يفتح المصحف ولسان حاله يقول يا رب مرني بما تشاء أنا مستعد، إن أمرتني طعتك وإن نهيتني طعتك، أما مجرد فتح المصحف فقط لمجرد القراءة فهذا لا يحقق الغاية الكبرى. ما هي الغاية الكبرى؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليقرأوا ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. نعم القراءة مطلوبة لكنها ليست هي الغاية، القراءة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، ولذلك لم يأتي في القرآن الكريم البتة الثناء المطلق على مجرد القراءة. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن في موضعين؟ أفلم يدبروا القول؟ حتى المشركون أمروا بأن يتدبروا إن كانوا يريدون الانتفاع. خطب المنافقون في النساء وفي سورة محمد بأن يتدبروا لأجل أن ينتفعوا، فلما لم يتدبروا حيل بينهم وبين ذلك كما سمعنا في صدر الكلمة. هذا الشاب كان يعاني من شدة وطأة الشهوة عليه، وكان يتصور كما يقول بعض الشباب وكثير منهم مع هذه الفتن وانفتاح وسائل الاتصال وتنوع قنوات الفجور والفساد وتهيئها، كان يقول: ما أظني أستطيع أن أتخلص من الشهوة، ولا أظني أستطيع أتخلص من هذا البلاء الذي أنا فيه. وبقي زمانا على هذا حتى أراد الله عز وجل له خيرا، فتغيرت حياته كلها بآية واحدة فقط، وهي حينما انفتح قلبه. وإلا هي مر عليها كثير، مر عليها مرار وسمعها تكرار، لكن لما انفتح قلبه لتلك الآية هداه الله وشفى قلبه. ما هي؟ لما قرأ قصة يوسف في مبادئ عرض القرآن لفتنته مع امرأة العزيز، قال الله تعالى مبينا سبب انصرافه أو صرف الله له عن هذا البلاء الذي أحاط به، قالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، إلى أن قال الله عز وجل: نعم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك هذا التعليل الآن، ما الذي جعله ينصرف؟ لأنه ولد يعقوب؟ لأنه قوي الإرادة؟ لأنه غريب؟ لا، الغريب بالعادة إيش؟ يفجر ولا يبالي لأنه ما يعرف. قال الله تعالى: كذلك لنصرف، صرف، لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما يا رب؟ إنه، هذه الجملة التعليلية، من عبادنا المخلصين. لكنه لم يخلص إلا لما أخلص، ولهذا في القراءة السبعية الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. فأخلص لله فأخلصه الله، صدق مع الله في الرخاء فصدقه الله في الشدة. قال هذا الأخ الفاضل: والله الشهوة اللي فيني موجودة في يوسف، والداعي اللي عند يوسف أشد من الداعي اللي عندي، هو جميل، أوتي نصف شطر الحسن، وغريب، وبيع بيع العبيد، وفي بيت ملكة مصر، وهي التي تهيأت له وأغلقت دونه الأبواب وهددته. 11 سبب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها داع من دواعي الوقوع في الفاحشة، ومع ذلك انصرف عنها عليه الصلاة والسلام. فقال الذي صرف يوسف عن الشهوة: أليس هو الله؟ أليس حيا قيوما لا يموت؟ بلى. إذن ما الخلل؟ قال: الخلل في قلبي، الخلل في قلبي. والله لو صدقت مع الله، لو أخلصت لله، لنجاني كما نجى يوسف. فسبحان الله. والله يا إخوة، انتقل من حياة الضياع والغفلة وحياة الفواحش والحياة الحيوانية إلى أن أصبح داعية من الدعاة إلى الله عز وجل بآية يتدبرها. والقصص فيها في هذا كثيرة جدا جدا، لا أحب الإطالة عليكم، ولكن من أحب أن يزداد من هذه القصص فقد ألقيت محاضرة موجودة في الإنترنت في موقع البث الإسلامي، محاضرتين، الأولى بعنوان مفاتيح التدبر والثانية موانع التدبر، موجودة على موقع البث الإسلامي، ذكرت كيف نتدبر القرآن وما الأشياء التي تحول دون ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله سبحانه قائدنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل، اللهم انقلنا به من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم أنزل من نوره وبركته على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا وأزواجنا وعلى قبورنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. يا ربي قد جمعتنا والفضل لك والمنة لك في بيت من بيوتك، اللهم فحرم هذه الوجوه على النار. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربي لا تحرمنا بركة كتابك بسبب ذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بركته بسبب ذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بركته بسبب ذنوبنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واعتذر عن الإطالة.